وصل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: ثم إنه لا يبعد دلالته بعض تلك الأخبار على ما بلغ عليه الثواب، فإن صحيحة هشام بن سالم ظاهرة في أن الأجر كان مترتبا على نفس العمل. ما زال كلامنا في النظر في مفاد روايات من بلغ وتعيين دلالة هذه الروايات. تقدم في الدرس السابق أن هناك احتمالين رئيسيين. الاحتمال الأول هو أن يكون مفاد الروايات هو جعل الحجية للخبر الضعيف فيما إذا أفاد حكما غير إلزامي، هذا الاحتمال الأول، وحينئذ تكون الروايات ناظرة للمسألة الأصولية لا جعل الحجية. الاحتمال الثاني هو أن تكون الروايات دالة على مجرد ترتب الثواب، مجرد ترتب الثواب من دون نظر إلى جعل الحجية. الخبر الضعيف ليس حجة سواء أفاد حكما إلزاميا، حتى لو أفاد حكما غير إلزاميا هو لا يكون حجة، وإنما الروايات تدل على ترتب الثواب فقط، مجرد ترتب الثواب. ثم في هذا الاحتمال الثاني هناك خلاف داخلي بين أصحاب هذا القول الثاني. هناك خلاف داخلي في أنه بعد أن استفدنا ترتب الثواب ولا نستفيد الحجية، السؤال هو هل أن ترتب الثواب يكون على نفس العمل، على ذات العمل وبعنوانه الأولي ومن دون نظر إلى شيء آخر؟ الثواب مترتب على نفس العمل، فيكون العمل حينئذ مستحبا استحبابا شرعيا، ويكون الاتيان بالعمل اتيان بمستحب من المستحبات، ويكون العمل مأمورا به أمرا مولويا. هل أن ترتب الثواب يعني استحباب نفس العمل، أو لا أن ترتب الثواب المقصود منه هو ترتب الثواب على العمل إذا جيء به بقصد رجاء الأمر، إذا جيء به بداعي تحصيل الثواب؟ إذا كان كذلك حينئذ بعد لا يكون العمل مستحبا، وإنما الروايات تكون دالة على ترتب ثواب الانقياد، لأن العمل الذي يجاء به برجاء الأمر وبرجاء المطلوبية هذا يعني العمل المأتي به انقيادا. فالروايات حينما ترتب الثواب هي ناظرة إلى ثواب الانقياد، وإذا كان الأمر كذلك حينئذ لا يكون الفعل مستحبا، نفس الفعل لا يكون مستحبا، وإنما هي ترشد إلى حكم العقل بحسن الانقياد وترتب الثواب على الانقياد. يعني بعبارة مختصرة، هل أن هذا الثواب الوارد في روايات من بلغ هل هو ثواب الإطاعة أو ثواب الانقياد؟ هذا الخلاف، هذا خلاف بين الشيخ الأنصاري وبين المصنف. الشيخ الأنصاري التزم بأن الثواب الوارد في روايات من بلغ هذا ثواب الانقياد، لأن العقل يدرك حسن الانقياد والعقل يدرك مدح المنقاد واستحقاق للثواب، فالعقل الشارع إذا حكم بذلك يكون حكمه حكما إرشاديا يرشد إلى حسن الانقياد وإلى استحقاق المكلف لثواب الانقياد. الشيخ الأنصاري التزم بالثاني، وأن الثواب المنظور في روايات من بلغ هو ثواب الانقياد. أما المصنف، قال لا، الثواب الوارد في روايات من بلغ هو ثواب الإطاعة، ليش؟ لأن هذا الفعل مستحب كسائر المستحبات، ويثبت إليه الثواب كما يثبت الثواب لسائر المستحبات. هذا هو الخلاف بين الشيخ الأنصاري وبين المصنف. المصنف اختار هذا القول الأول، قال الثواب يترتب على نفس الفعل، على الفعل بعنوانه، على الفعل المأتي به على نفس العنوان. واستدل على ذلك ببعض روايات الباب، رواية هشام بن سالم اللي مرت علينا سابقا، قرأناها سابقا. هاي رواية هشام بن سالم رتبت الثواب حسب ما يظهر من ألفاظها، هي رتبت الثواب على نفس العمل من دون تقييد للعمل بكونه مأتيا برجاء الثواب، على نفس العمل هي رتبت الثواب. هي ذكرت هاي رواية هشام بن سالم، وهي رواية صحيحة المروية في المحاسن قرأناها سابقا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. هي ذكرت من بلغه شيء من الثواب فعمله، هاي فعمله يعني عمل منه، عمل ذلك العمل الذي ورد الثواب عليه. العمل ما مذكور بالرواية ولكن مفهوم واضح. الرواية قالت من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب، ثواب على شنو؟ ثواب لابد على عمل. فقالت الرواية فعمله، عمل منه، عمل ذلك العمل الذي ورد الثواب عليه. ثم قالت كان أجر ذلك له، أجر ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني العمل، أحسنتم، أجر ذلك. فأضافت الأجر إلى اسم الإشارة الذي يشار به إلى العمل، يعني أجر العمل. فإذا الرواية أضافت الأجر إلى العمل، هي ظاهرة في كون الأجر والثواب ثابت على نفس العمل. هذا اللي يقول المصنف، أن الرواية فعلا ظهرت في ترتب الثواب على نفس العمل، وأن ذات العمل هو يكون مستوجبا لاستحقاق الثواب. الرواية ظاهرة في ذلك. وحينئذ يقول المصنف ترتب الثواب هذا يكشف عن أن المكلف قد أطاع. ترتب الثواب على نفس العمل من دون تقييد العمل بشيء، ترتب الثواب على ذات العمل من دون تقييد بشيء، هذا يكشف عن أن المكلف قد أطاع، ولذلك هو استحق ثوابا. الثواب إنما يثبت إلى الإطاعة. الإطاعة تعني تعلق الأمر، الإطاعة تعني تعلق الأمر بالفعل، وهذا يعني الاستحباب. والمصنف يريد يثبت الاستحباب، يريد يثبت استحباب العمل شرعا في قبال الشيخ الأنصاري اللي يقول لا، هذا العمل ليس مستحبا أساسا، وإنما الثواب هو ثواب الانقياد. أما نفس العمل هو ليس مستحبا، ليش؟ لأن الرواية مثلا ضعيفة، فالثواب هو ثواب الانقياد. المصنف يقول لا، هو نفس ترتب الثواب على ذات العمل هذا يكشف كشفا إنيا عن تعلق الأمر بالعمل، وأن المكلف إنما استحق ثوابا لإطاعة ذاك الأمر المتعلق بذات العمل. والنتيجة واضحة، أن العمل مستحب. هذا في الحقيقة، شوفوا إخواني، ترتيب الثواب على ذات العمل هو طريقة ولسان من ألسنة بيان الاستحباب. مر الشارع المقدس يتكلم بشكل واضح وصريح ومن دون كناية ومن دون مجاز، هو يقول مثلا غسل الجمعة مستحب. هذا لسان من ألسنة بيان الاستحباب. شلون يبين أن الغسل مستحب؟ يقول غسل الجمعة مستحب، هذا لسان صريح فصيح في ثبوت الاستحباب. ومرة لا، هو يذكر اللازم ومن خلاله يستكشف الملزوم، يعني يكني عن الاستحباب. هو لا يقول مثلا هذا الفعل مستحب، وإنما يقول هذا الفعل يترتب الثواب عليه، على نفس الفعل، على ذات الفعل، مو على الفعل المأتي به رجاء حتى تقول انقياد واحتياط وثواب الانقياد. لا، على ذات الفعل هناك ثواب، على ذات الفعل هناك ثواب. هذا يكشف عن استحباب الفعل. ليش؟ لأن الثواب يعني الإطاعة، والإطاعة تعني تعلق الأمر. تعلق الأمر هو يعني الاستحباب، طلب الفعل وتعلق الأمر بالفعل هو يعني الاستحباب. هذا لسان من ألسنة بيان الاستحباب. تماما هذا الكلام اللي نقوله كما هو فيما رواه المجلسي في البحار عن الجواد عليه السلام، رواية مر علينا جميعا. الإمام الجواد على ما في الرواية يقول: من زار عمتي بقوم فله الجنة. يعني شنو؟ يعني أن زيارة عمتي بقوم شنو؟ مستحب. وما كان ما يصرح مباشرة باستحباب الزيارة، هو ذكر ذلك: من زار عمتي بقوم فله الجنة، يعني أن الزيارة مستحبة، وأن الآتي بالزيارة يكون مطيعا ويستحق الجنة على إطاعته، يستحق ثواب الإطاعة، وهذا يعني الاستحباب. هذا قول المصنف ودليله، استدل برواية هشام بن سالم هي ظاهرة في ترتب الثواب على نفس الفعل، على ذات الفعل، وهذا يعني أن الفعل مستحب. الشيخ الأنصاري في قبال ذلك أنكر الاستحباب الشرعي، وقال: هذا الثواب الوارد في الروايات، في روايات من بلغ، هذا ثابت على الانقياد، على الاتيان بالفعل برجاء مطلوبيته. هذا الثواب ثابت للفعل برجاء أن يكون الثواب فعلا ثابتا في الواقع. هذا الفعل مو الثواب ليس ثابتا على نفس الفعل، وإنما الثواب يثبت إلى الفعل المأتي به برجاء الثواب. هو إذا جاء بالفعل برجاء الثواب يستحق ثوابا، أما إذا جاء بالفعل من دون ذلك الرجاء ولا يستحق ثوابا. لا دليل على ثبوت الثواب، الثواب إنما ثبت للفعل الخاص، للفعل المقيد، الفعل المقيد بكونه مأتيا به برجاء الثواب. ومن الواضح أن هذا الفعل حسن عقلا، العقل يدرك حسن الاتيان بالشيء برجاء مطلوبيته، العقل يدرك حسن الاحتياط وحسن الانقياد. فإذا ورد أمر شرعي في مورد حكم العقل يحمل على الإرشاد إلى ثواب الانقياد، ويرشد إلى حسن الانقياد واستحقاق الثواب، وحينئذ يكون الثواب ثواب الانقياد وليس ثواب الإطاعة كما ادعى المصنف. هذا قول الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري ذكر قرينتين على مدعاه، ذكر قرينتين، والمصنف تعرض لهاتين القرينتين وعلق عليهما. القرينة الأولى اللي ذكرها الشيخ الأنصاري هي أن الوارد في روايات من بلغ، هاي الرواية اللي قرأنا هاي رواية هشام بن سالم على سبيل المثال، الوارد فيها فاء التفريع، فاء التفريع. الرواية هكذا ذكرت: من بلغ وهو شيء عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمل قالت: كان أجر ذلك له، وهو إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. التفريع بالفاء، تفريع العمل على بلوغ الثواب، هي ذكرت من بلغ فعمل، فرعت العمل على البلوغ. هذا يعني أن العمل إنما كان بداعي البلوغ، بداعي بلوغ الثواب، فيكون بلوغ الثواب هو الداعي للعمل. يعني احنا نسأل العامل، واضح، نسأل هذا المكلف الذي يعمل بهذا العمل نقول له شنو الداعي، شنو الموجب لأن تكلف نفسك وتعمل هذا العمل؟ يجاوب بوضوح يقول لأن هذا العمل بلغ الثواب عليه، لأنني بلغني ثواب على هذا العمل أنا أعمل هذا العمل. فبلوغ الثواب هو في الحقيقة هو داعي ومحرك للمكلف للعمل. ومن الواضح أن الإتيان بالعمل بداعي بلوغ الثواب هو معنى الانقياد، هو معنى الانقياد وهو معنى الاحتياط، هو معنى الانقياد الذي يدرك العقل حسنه. فإذا هذا الثواب الذي تتحدث الرواية عنه هو ثواب الانقياد وليس ثواب الإطاعة. هذا منين عرفناه؟ من نفس الفاء، من نفس التفريق، من نفس تفريع العمل على بلوغ الثواب، ومن نفس كون بلوغ الثواب داعيا للإتيان بالعمل هو نفسه. هذا يعني أن العمل المقيد، مو العمل المطلق، مو ذات العمل، العمل المأتي به بداعي الثواب والتماسا للثواب كما ورد في رواية أخرى، هذا هو الذي يستوجب الثواب، وهو معنى أن الثواب هو ثواب الانقياد. هاي القرينة الأولى اللي يذكرها الشيخ الأنصاري وأجاب المصنف عن القرينة شوية بالجواب دقة أخواني. المصنف يقول نحن نسلم أن الفاء تعطي كون بلوغ الثواب داعيا إلى العمل. نفس هاي الفاء فعلا كما أفاد الشيخ الأنصاري أن الفاء تعني أن البلوغ هو الداعي للإتيان بالعمل، ولكن كون البلوغ هو الداعي إلى العمل هذا لا يعني حصار ترتب الثواب على الإتيان بالعمل بداعي البلوغ. نسلم أن بلوغ الثواب هو الداعي، والرواية أثبتت الثواب على العمل بهذا الداعي بداعي بلوغ الثواب، هذا نسلمه. ولكن الشيخ الأنصاري وهو يريد يحصر الثواب يقول كأنما بلسان حاله يقول لا ثواب إلا على العمل بداعي البلوغ. هذا الانحصار احنا ما نسلمه، لا نسلم انحصار ترتب الثواب على العمل المأتي به بداعي البلوغ. نعم الفاء تفيد كون البلوغ داعي وأن بلوغ الثواب هو الذي يدعو المكلف للإتيان بالعمل، ولكن هاي الرواية لا تفيد الحصر، لا تدل على الحصر، يعني هاي الفقرة المشتملة على فاء التفريع هاي لا تدل على حصر ترتب الثواب على العمل برجاء الثواب، على العمل المأتي به برجاء الثواب. بيان ذلك أن الرواية كما تقدم هي ظاهرة في ترتب الثواب على ذات العمل، هذا فرغنا منه وبيناه قربنا. الرواية هي ذكرت أن الثواب يترتب على ذات العمل، هذا أمر واضح وبيناه وقربناه، بينا الوجه في ذلك. حينئذ نقول أن البلوغ وإن كان داعيا ولكن هذا لا يستوجب الحصر، بعد أن قلنا أن الرواية ظاهرة في ترتب الثواب على ذات العمل. هذا الكلام اللي يقول المصنف، اللي يقول عفوا الشيخ الأنصاري أن بلوغ الثواب داعي، هذا لا يقتضي حصر الثواب بالإتيان بالعمل بداعي بلوغ الثواب، وذلك لأن الفاء التفريع هي تفيد مطلق التفريع، هي تفيد التفريع مطلقا. التفريع قد يكون بنحو العلية كما تقول مثلا اقتربت من النار فاحترقت يدي، اقتربت من النار فاحترقت يدي، هاي الفاء تفيد التفريع، والتفريع بنحو العلية والمعلولية، العلة في حرق اليد هو الاقتراب من النار، فإذا الاقتراب من النار هو علة واحتراق اليد هو معلول. هذا التعليل هو ينسجم مع التفريع. التفريع مرة يكون بنحو التعليل، بنحو العلية والمعلولية، ومرة يكون التفريع احنا مو وردت عندنا فاء في الرواية، نريد نقول ان الفاء ليست دائما بنحو العلية والمعلولية. نعم قد تكون بنحو العلية والمعلولية مثل هذا المثال اللي ذكرناه، ولكن في موارد أخرى لا تكون بنحو العلية والمعلولية، كما تقول مثلا سمعت الأذان فبادرت إلى الصلاة. سمعت الأذان فبادرت إلى الصلاة، هاي أكو فاء تفريع، ولكن التفريع ليس بنحو العلة العلية والمعلولية. يعني ليست العلة للمبادرة للصلاة، هاي المذكور بعد الفاء، المذكور بعد الفاء، ليست العلة في المبادرة إلى الصلاة هو سماع الأذان. لا، سماع الأذان في الحقيقة مجرد ظرف للمبادرة، مجرد ظرف، هو في ظرف سماع الأذان بادر إلى الإتيان بالصلاة. المبادرة إلى الصلاة ليست معلولة لسماع الأذان، بدليل أن هذا الشخص المؤمن إذا لم يسمع الأذان وعلم بالوقت مثلا من علة من شيء آخر، من علامة أخرى، هو يبادر إلى الصلاة. إنما يبادر إلى الصلاة العلة، شوفوا إخواني، العلة في المبادرة إلى الصلاة هو استحباب المبادرة، استحباب المبادرة شرعا وذاتا، الاستحباب الذاتي الثابت للمبادرة هو الذي أوجب، هو الذي أوجب المبادرة. وأما سماع الأذان، سماع الأذان مجرد ظرف، مجرد ظرف للمبادرة إلى الصلاة، وليست هناك علية ومعلولية. كم وكم من المرات التي نبادر فيها إلى الصلاة لكن من دون سماع الأذان، نبادر إلى الصلاة ونأتي بالصلاة في أول الوقت من دون سماع الأذان. هذا يعني أن المبادرة ليست معلولة، ليست معلولة لسماع الأذان، وإنما معلولة للاستحباب الذاتي، بحيث لو قدر أن سائلا سألنا قال لما أنت مستعجل، لما أنت تبادر إلى الصلاة والصلاة موسعة، الصلاة وقتها موسع، نجيب بوضوح، نقول لأن المبادرة مستحبة. فإذا هذا الفاء الواردة في الرواية، نعم هي فاء التفريع، ونسلم أن بلوغ الثواب داعي يدعو إلى العمل، ولكن هذا لا يستوجب، شوفوا إخواني، هذا لا يستوجب أن يكون بلوغ الثواب هذا معنونا بعنوان لازم، معنونا بعنوان لازم حتى يترتب الثواب. يعني لكي يترتب الثواب، لكي يترتب الثواب ليس بالضرورة، ليس بالضرورة أن يأتي بالعمل بداعي بلوغ الثواب. هذا بلوغ الثواب ليس معنونا بعنوان لازم، نمو نقول أن بلوغ الثواب داعي، الداعي ليس جهة لازمة، مو بالضرورة أن يكون الإتيان بالعمل بداعي بلوغ الثواب. بعدما ذكرناه وفرغنا منه من أن الرواية ظاهرة في ترتب الثواب على ذات العمل، الرواية ظاهرة كما ذكر المصنف في أول البحث أن الرواية ظاهرة في ترتب الثواب على ذات العمل، تماما مثل المبادرة، شلون أن المبادرة مستحبة ويثبت الثواب على ذات المبادرة، ذات العمل أيضا مستحب ويثبت الثواب إليه. نعم الداعي إليه هو بلوغ الثواب، لكن بلوغ الثواب ليس أمرا لازما في ترتب الثواب، وإنما كما أن الثواب يثبت لذات العمل، يثبت الثواب أيضا للعمل المأتي به بداعي بلوغ الثواب. ماكو منافات بين الأمرين. احنا قلنا أن الرواية دالة على أن الثواب ثابت لذات العمل، لنفس العمل، وبلوغ الثواب داعي. هذا بلوغ الثواب بعدما فرغنا من أن العمل مستحب في نفسه ويترتب الثواب عليه، هذا الداعي بلوغ الثواب ليس أمرا لازما، مو بالضرورة نقصد بلوغ الثواب حتى يترتب الثواب، ليش؟ لما فرغنا منه من أن الثواب يترتب على ذات العمل مطلقا، سواء كان بداعي بلوغ الثواب أو لم يكن بداعي بلوغ الثواب. والنتيجة أن الثواب المترتب في الرواية هو ثواب الإطاعة وليس ثواب الانقياد، كما أفاد الشيخ المصنف. هذا الجواب عن الـ عن الـ عن القرينة الأولى، ذكرنا هاي القرينة الأولى. وخلاصة ما ذكرناه أن كون البلوغ بلوغ الثواب هو الداعي، كون البلوغ هو الداعي، هذا لا يفيد الحصر ولا يفيد المفهوم. يعني الرواية تقول حتى إذا سلمنا للشيخ الأنصاري أن بلوغ الثواب هو الداعي وأن الإتيان بالعمل بداعي بلوغ الثواب، هذا يترتب عليه الثواب، ولكن الرواية لا تدل على المفهوم، هي لا تنفي ترتب الثواب على شيء آخر. وبعدما فرغنا من أن الثواب يترتب على ذات العمل، حينئذ ماكو مانع من أن نجمع بين هذين الأمرين. إذا جاء المكلف بذات العمل يكون مستحقا للثواب بمقتضى ما بينا، وإذا جاء المكلف بالعمل بداعي بلوغ الثواب أيضا يستحق ثوابا. اللي نركز عليه أن كون البلوغ هو الداعي، هذا لا يفيد الحصر، لا مفهوم له، لا يفيد الحصر وينفي ما عدا، هو يثبت الثواب على الداعي. أما إذا انتفى الداعي، إذا انتفى الداعي، هذا لا يعني انتفاء الثواب، يبقى الثواب مترتب على ذات العمل. فالمكلف كأنما المكلف بالخيار، إلى الآن نقول كأنما المكلف بالخيار، إما أن يقصد الإتيان بالعمل بداعي بلوغ الثواب فيستحق شنو؟ ثواب الانقياد، وإما أن يقصد الإتيان بذات العمل فيستحق ثواب الإطاعة، والاستحباب الذاتي الثابت للعمل، ولا منافاة بين هذين الأمرين. مجرد كون البلوغ داعي، هذا لا يعني لزوم الإتيان بالداعي، لا يعني لزوم الإتيان بالداعي، وأن الداعي يتعنون بعنوان لازم في مقام العمل، كأنما نقول للمكلف هذا الداعي بلوغ الثواب أمر لازم إليك في مقام عملك، حتى تحصل على الثواب لا بد لك من قصدي هذا الداعي، هذا الأمر ليس لازما، لا يلزم على المكلف أن يتعرض إلى داعي بلوغ الثواب. هاي القرينة الأولى وجوابها، إحنا ما قرينا أصلا هذا البحث. يقول ثم إنه لا يبعد، قلت هذا الكلام هو في بيان مفاد روايات من بلغ، قلنا عندنا احتمالين رئيسيين، المصنف ما تعرض للاحتمال الأول أصلا، ثم إنه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب. هاي ما بلغ، هاي ما واقع على شنو؟ على العمل، على العمل، يعني العمل الذي بلغ عليه الثواب، يعني على ذات العمل. هذا رأي المصنف، لا تنسوا المصنف يقول ذات العمل مستحب، الثواب مترتب على ذات العمل، قاعد يبين الرأي. يقول ثم لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب، يعني على العمل الذي بلغ عليه الثواب. هاي بلغ عليه الثواب، هذا مو قيد، مو قيد، وإنما عنوان يريد يبين العمل، عنوان يشير فيه إلى العمل. يا عمل، أنت تقول عمل، يا عمل، هذا العمل اللي بلغ الثواب عليه، على أن يكون بلوغ الثواب مجرد عنوان حاكي عن العمل وليس حيثية تقييدية بحيث تكون جزءا من الموضوع والحكم ينصب على تلك الحيثية، كما أفاد الشيخ الأنصاري، هذا مجرد حيثية تعليلية. يقول لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب، فإن صحيحة هشام بن سالم المحكي عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغ وهو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك، ذلك يعني شنو قلنا؟ يعني العمل، كان أجر العمل، يعني الأجر ثابت على نفس العمل. يقول: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل هو ظاهرة، هاي ظاهرة قضى إن فإن صحيحة هشام، هاي اللي قرناها ظاهرة في أن الأجر كان مترتبا على نفس العمل، على نفس العمل، أجر العمل هذا مو أجر الانقياد، الأجر ثابت على ذات العمل، على نفس العمل. ليش؟ لأن الرواية عبرت كان أجر ذلك، ذلك يعني العمل، فالثواب ثواب العمل، الأجر أجر العمل. يقول كان مترتبا على نفس العمل الذي بلغه عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذو ثواب. فرغنا الآن من بيان رأي المصنف، جينا إلى القرينة الأولى لكلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال الثواب ثواب الانقياد، وما عندنا استحباب شرعي، هيك هو قال سابقا، هاي عبارة الشيخ الأنصاري. قال بل وإن كان يورد عليه أيضا تارة بأن ثبوت الأجر لا يدل على الاستحباب الشرعي، هيك الشيخ الأنصاري يقول، قل ثبوت الأجر الثواب لا يدل على ثبوت الاستحباب الشرعي. هذا الإشكال اللي استحسنه، قرينا عبارته سابقا، قال في الإنصاف أنه هو لا يخلو عن وجه هذا الإشكال، وأن مجرد ترتب الثواب لا يعني الاستحباب الشرعي. ليش؟ يقول لأن الظاهر من هذه الأخبار كون العمل متفرعا على البلوغ، وكون الداعي على العمل، وكونه هو الداعي على العمل، يعني وكون البلوغ هو الداعي إلى العمل. هاي نفس عبارة نقلها المصنف، يقول وكون العمل، هاي القرينة الأولى، وكون العمل متفرعا على البلوغ، هاي وين متفرعا على البلوغ؟ بالرواية اللي قالت فعمل، ففرعت العمل على بلوغ الثواب. يقول وكون العمل متفرعا على البلوغ، وكونه الداعي إلى العمل، كون منه الداعي إلى العمل بلوغ الثواب، كون بلوغ الثواب هو المحرك والداعي إلى الإتيان بالعمل. المصنف يجيب يقول غير موجب هذا التفريع، وكونه هو الداعي هذا غير موجب، غير موجب. أنا راح أبين بعبارة مختصرة وأقرأ عبارته، غير موجب لانحصار الثواب بكون العمل بداعي البلوغ، لا يوجب الحصر. يقول غير موجب لأن يكون الثواب إنما، هاي إنما تفيد الحصر، غير موجب لأن يكون الثواب إنما يكون مترتبا عليه على العمل فيما إذا أتى برجاء أنه مأمور به وبعنوان الاحتياط. هذا كون داعي لا يقتضي الحصر ولا ينفي ترتب الثواب على شيء آخر، هو غاية ما في الباب يثبت الثواب فيما لو جاء بداعي بلوغ الثواب. أما ثبوت نفي الثواب عن الإتيان بذات العمل، هاي العبارات ومجرد كون داعي، هاي لا تكفي فيه ولا تثبت هذا الحصر. يقول غير موجب لأن يكون الثواب، هاي واضحة العبارة أخواني، يقول غير موجب لأن يكون الثواب إنما يكون مترتبا عليه على العمل فيما، فقط في هاي الصورة، فيما إذا أتى برجاء أنه مأمور به وبعنوان الاحتياط، هاي تفسير يعني برجاء الكون مأمور به هو نفس يعني الاحتياط، وبعنوان الاحتياط. ليش غير موجب؟ يقول بداهة أن الداعي إلى العمل، الداعي إلى العمل مو دائما علة، الداعي إلى العمل مو دائما علة ومعلول، حتى لا بد من ثبوته حتى يترتب العمل الذي يترتب عليه، لا مرة يكون علة ومعلول مرة ما يكون كذلك. فمو الداعي مو عنوان لازم، ليس عنوانا لازما، لا بد من قصده حتى يترتب الثواب. وذكرنا مثالين، مرة علة مرة مو علة. يقول بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب له، لا يوجب للعمل وجها وقيدا في ترتب الثواب، الداعي إلى العمل لا يقتضي أن يجعل للعمل قيدا في مقام ترتب الثواب، بحيث لا يترتب الثواب إلا بالداعي، لا يترتب الثواب إلا هذا القيد والوجه والعنوان. يقول: بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب ولا يقتضي له للعمل وجها وقيدا وعنوانا لازما في ترتب الثواب. هاي العبارات أنا قاعد أكمل حتى أبين. يقول: لا يوجب له وجها وعنوانا يؤتى به بذاك الوجه والعنوان. هاي يؤتى يعني شنو؟ تحصيلا للثواب، يؤتى به حتى نحصل الثواب لا بد من أن يؤتى بذلك الوجه. لا، الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. الداعي نعم نسلم داعي، ولكن الداعي لا يكون علة لازمة في مقام طلب الثواب، لا بد من قصد هذا الوجه والعنوان. هذا القرينة الأولى وجوابها. القرينة الثانية للشيخ الأنصاري ذكرها في نفس هاي العبارة، وراح نكملها في نفس عبارته هاي اللي ذكرها. الشيخ الأنصاري يقول: نعم نسلم أن صحيحة هشام بن سالم هاي اللي قرأناها دلت على ترتب الثواب على ذات العمل ومن دون تقييد، هذا أمر مسلم نسلمه ونقبله، أن رواية هشام بن سالم دلت على ترتب الثواب على ذات العمل مطلقا من دون قيد، من دون تقييد بداعي، من دون تقييد برجاء المأمور، برجاء المطلوبية، بالاحتياط، بعنوان الاحتياط، هو على ذات العمل. ولكن هناك روايات أخرى لابد من النظر إليها. احنا قاعد نتحدث عن روايات من بلغ، روايات هي كثيرة، لعل البعض ادعى استفاضتها أو تواترها، هي روايات ليست قليلة، عندنا روايات كثيرة. هاي الرواية واحدة من تلك الروايات. إذا لاحظنا سائر الروايات، هناك روايتان لمحمد ابن مروان، رواية عن الإمام الصادق ورواية عن الإمام الباقر صلوات الله عليهم أجمعين. هناك روايتان لمحمد بن مروان قيدتا الثواب بكون مترتبا على العمل التماسا لذلك الثواب، مو مطلقا. هاي الرواية مطلقة أثبتت الثواب لذات العمل، قالت الثواب مترتب على ذات العمل، هذا نسلمه ويا المصنف. ولكن في مقام ردنا نقول هاي الرواية واحدة من الروايات، عندنا روايات أخرى مقيدة، قيدت العمل بالالتماس الثواب، يعني العمل حتى يثبت إلى الثواب لابد أن يكون بداعي التماس الثواب وطلبا لقول النبي صلى الله عليه وآله، قيدت. ومقتضى صناعة الإطلاق والتقييد هو حمل المطلق على المقيد، هاي القرينة اللي يذكرها الشيخ الأنصاري، يقول عندنا رواية مطلقة عندنا رواية مقيدة. قرينا بالأصول أن هو في باب الإطلاق والتقييد يحمل المطلق على المقيد، وأن رواية هشام بن سالم وإن كانت مطلقة ولكن المقصود بها من أول الأمر المراد الجدي من الإطلاق هو ذاك المقيد المستفاد من الروايات الأخرى في هذا الباب. هاي الروايات اللي مذكورة، هاي الروايات واردة، اللي راح أقرأ روايتين لمحمد بن مروان، واردة في أبواب مقدمة العبادات، الباب 18، الحديث 14. الحديث 14 هيجي عن أحمد بن النضر عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي رواية عن الإمام الصادق، الثاني عن الإمام الباقر، قال: من بلغه عن النبي شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي كان له ذلك الثواب، وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله. شوفوا الرواية ثبتت الثواب على شنو؟ مو على ذات العمل، وإنما على العمل طلب ذلك الثواب. من بلغه شيء من الثواب ففعل ذلك، يعني فعل ذلك العمل الذي بلغه الثواب عليه، طلب قول النبي. هذا شنو إعراب طلب؟ أحسنتم، مفعول لأجله، يعني بيان العلة في الفعل، بيان العلة في الفعل، شنو علة العمل؟ عود ليش قاعد تعمل هذا العمل؟ يقول أعمل ذلك العمل طلب قول النبي، لعل الواقع هو أن هذا الكلام صدر من النبي صلى الله عليه وآله. فإذا هاي الرواية مقيدة، ما رتبت الثواب على ذات العمل وإنما على العمل المقيد. في الرواية السابعة في الباب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن عمران الزعفراني عن محمد بن مروان قال سمعت أبا جعفر الباقر سلام الله عليه يقول من بلغ وهو ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب. هاي التماس نفس الكلام، التماس مفعول لأجله، يقول عملته لأجل التماس ذلك الثواب، التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغ، يعطى ذلك الثواب وإن لم يكن الحديث كما بلغ. هاتان روايتان قيدتا ذات العمل بطلب قول النبي وبالتماس ذلك الثواب. ومقتضى صناعة الإطلاق والتقييد هي حمل المطلق على المقيد. هاي القرينة ذكرها في نفس هاي العبارة اللي قرينا بعضها، يقول لأن الظاهر من هذه الأخبار كون العمل متفرعا على البلوغ وكون الداعي على العمل، ويؤيد هاي القرينة الثانية تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار بطلب قول النبي، هاي الرواية الأولى حديث الرابع، والتماس الثواب الموعود. هذا نقل بالمعنى، الرواية ما قالت هيك، ما قالت التماس الثواب الموعود، قالت التماس ذلك الثواب، مو هيك وارد بالرواية. الرواية السابعة التماس ذلك الثواب. هم المصنف على طريقته في عدم مراجعة المصادر نقل هذا الكلام تماما مثل ما قال الشيخ الأنصاري، ما أتعب نفس الشريفة وراجع الوسائل وشاف أن شنو لفظ الرواية ونقل نفس هذا اللفظ، هيك وارد بالرسائل التماس الثواب الموعود. صراحة نقرأ عبارته هم ذكر نفس هذا الكلام التماس الثواب الموعود. هاي القرينة الثانية، شنو رأيك مصنفنا؟ المصنف أيضا يقول هاي القرينة ليست تامة، هاي القرينة الثانية أيضا ليست تامة وباطلة لا تفيد المدعى، وذلك لوضوح مثل ما قرأنا بالأصول أن حمل المطلق على المقيد إنما يكون في ظرف المنافات، إذا كان المطلق والمقيد متنافيان، إذا قلت أعتق رقبة ثم قلت لا تعتق الرقبة الكافرة يقع التنافي بين المطلق والمقيد. ليش التنافي؟ لأن المطلق يدل على الاجتزاء بمطلق الرقبة، بأية رقبة شئت أعتق رقبة، أما المقيد اللي يقول لا تعتق الرقبة الكافرة يدل على عدم الاجتزاء بالرقبة الكافرة، فيقع التنافي والتعارض بالإحاض هاي الحصة، حصة الرقبة الكافرة. المطلق يقول بالاجتزاء، المقيد يقول بعدم الاجتزاء، فلا بد من علاج، لا بد من علاج لهذا التعارض. الجمع العرفي يقتضي حمل المطلق على المقيد، وأن الشارع المقدس حينما قال أعتق رقبة مقصودة أعتق رقبة مؤمنة، أو بتعبير أدق أعتق رقبة غير كافرة، حتى ينسجم مع المقيد. أما إذا لم يقع التنافي بين المطلق والمقيد فلا مبرر للتصرف في المطلق ولا موجب لرفع اليد عن إطلاق المطلق. مقامنا من قبيل الثاني، مقامنا من قبيل الثاني. شنو مقامنا؟ هو الشيخ الأنصاري قال عندنا روايات مطلقة، رواية هشام بن سالم، وعندنا روايتان مقيدتان، روايتان محمد بن مروان، هاتان روايتان مقيدتان. هما هاي الروايات ليست متعارضة، ليست متنافية. الرواية الأولى تثبت الثواب على ذات العمل، الرواية الثانية تثبت الثواب على العمل برجاء المطلوبية، على العمل بعنوان الاحتياط، ماكو تنافي. لا تنافي بين المطلبين. يمكن لنا أن نلتزم بأن ذات العمل يترتب الثواب عليه، وفي نفس الوقت نلتزم بأن العمل بداعي الانقياد، بداعي رجاء المطلوبية وعلى أمل ثبوت الأمر، هذا أيضا يترتب الثواب عليه، ولا منافاة بين المفادين حتى نضطر إلى حمل المطلق على المقيد. هاي القرينة أيضا ليست تامة ولا تنفع الشيخ الأنصاري، بل نقول أكثر من ذلك. شوفوا أخواني، هذا نقول أكثر من ذلك، مو فقط لا تنافي بين المضمونين وأن المضمون الأول ثابت والمضمون الثاني ثابت ولا تنافي بينهما، بل نقول أكثر من ذلك، نقول حتى لو جاء المكلف بالعمل، التماس ذلك الثواب كما عبرت الرواية عن الباقر عليه السلام، أو طلب قول النبي كما عبرت الرواية عن الإمام الصادق، لو جاء المكلف بالعمل بهذا القيد التماسه أو طلبه، سوف يترتب الثواب على ذات العمل، مو فقط نقول ماكو تنافي ولا نلتزم بحمل المطلق على المقيد، ولا مبرر لرفع اليد عن إطلاق المطلق، هذا نقوله ونقول أكثر منه، نقول المطلق ثابت والثواب ثابت على ذات العمل وما نرفع اليد عن هذا الإطلاق، ونقول أكثر منه، نقول حتى لو جاء المكلف بالعمل التماسا لذلك الثواب، للثواب الموعود بتعبير الشيخ الأنصاري، حتى إذا جاء المكلف بالعمل بذلك الرجاء سوف يثبت الثواب على ذات العمل، على نفس العمل. ليش؟ لما ذكرناه من أن صحيحة هشام بن سالم مطلقة، هي تثبت الثواب على ذات العمل مطلقا، الرواية مطلقة، فإذا كانت مطلقة هذا الثواب ثابت، يعني ما أن يأتي المكلف بذات العمل حتى يستحق هذا الثواب الثابت على شنو؟ على ذات العمل، سواء قصد رجاء ذلك الثواب، قصد بلوغ الثواب، أو لم يقصد ذلك مطلقا، لأن الرواية مطلقة، سلمنا إطلاق الرواية، إذن الثواب سوف يثبت على ذات العمل سواء قصد الاحتياط أو لم يقصد الاحتياط. ليش؟ لأن هي الرواية ثبتت الثواب على ذات العمل، وقد جاء المكلف بذات العمل، أما هذا داعي الاحتياط لا يضر في ترتب الثواب على ذات العمل. هذا كأنما ترقي من المصنف، وحينئذ إذا كان الأمر كذلك سوف تكون رواية هشام بن سالم دالة على الاستحباب الشرعي ودالة على ترتب الثواب على ذات العمل، ولا نتفق مع الشيخ الأنصاري اللي قال أن ثبوت الثواب لا يعني الاستحباب الشرعي. احنا نقول له لا، ثبوت الثواب على ذات العمل ولو قصد الاحتياط وقصد رجاء المطلوبية، ترتب الثواب على ذات العمل هذا يكشف بوضوح عن استحباب هذا الفعل وعن تعلق الأمر بالفعل، وإلا شنو معنى أن يترتب الثواب على ذات العمل غير أن ذات العمل يكون مطلوبا، وأن المكلف بإتيانه لذات العمل هو قد أطاع، وحينئذ يكون هذا التعبير كالتعبير اللي ذكرناه عن الإمام الجواد، هذا الروايات روايات من بلغ سوف تكون نظير ذاك الخبر الشريف، من زار عمتي بقم فله الجنة، هذا أثبت الثواب، أثبت الجنة على عمل، هذا يكشف عن استحبابه، ترتب الثواب على العمل البالغ هذا أيضا يكشف عن استحبابه، ولا فرق بين اللسانين، مثل ما ذاك لسان من ألسنة بيان الاستحباب ولكن ليس لسانا مباشرا وصريحا لا يدل عليه بالصراحة، هذا أيضا يدل على الاستحباب. هو ما قال أن هذا الثواب العمل الذي يبلغ عليه الثواب مستحب، لكن قال ترتب الثواب عليه، ترتب الثواب هو يكشف بطريق الأن عن عن الاستحباب الشرعي. المصنف في ذيل هذا الكلام يقول: ولعل افتاء المشهور باستحباب العمل الضعيف، باستحباب العمل الذي ورد فيه خبر ضعيف، هذا يؤيد ما نقول، هذا مؤيد لما نقوله. عود، ليش افتى المشهور باستحباب العمل الوارد في رواية ضعيفة؟ إذا نقرأ الكتب الاستدلالية نشوف هم يعتمدون على رواية مرسلة حتى يثبتون استحباب، مو هذا على أساس شنو؟ على أساس أنهم فهموا ما فهمناه، فهموا نفس هذا الكلام اللي فهمناه، فيكون هذا الإفتاء مؤيدا لما ندعي. شوف المصنف شنو اللي سوى. المصنف ادعى دعوة واستدل على الدعوة، ثم رد القرائن المعاكسة، قرينتين للشيخ الأنصاري معاكسة لقوله، ثم أيد قوله، أيد بإفتاء المشهور. قال: ألا ترون أن الأصحاب الأعلام في مقام الاستدلال يثبتون الاستحباب اعتمادا على رواية ضعيفة؟ هذا على أساس شنو؟ على أساس أنهم فهموا من روايات من بلغ من هاي الروايات ثبوت الاستحباب الشرعي، ولذلك هم أفتوا بالاستحباب الشرعي. هذا اللي ذكر المصنف أخيرا كأنما مؤيد لما يقوله ولما اختاره في قبال قول الشيخ الأنصاري. فقط أقرأ عبارة الشيخ الأنصاري بالأخير، يعني خلاصة كلام الشيخ الأنصاري. هتش قال الشيخ الأنصاري، قال: فالغرض من هذه الأوامر، الأوامر الواردة في روايات من بلغ كأوامر الاحتياط، تأييد، يقول الغرض من روايات من بلغ هو تأييد، أو تأييد، قمت أشوف الضمة تنوين، فالغرض من هذه الأوامر تأييد حكم العقل والترغيب في تحصيل ما وعد الله عباده المنقادين المعدودين بمنزلة المطيعين. يعني شو يريد يقول الشيخ الأنصاري؟ يقول: عمي، هذا الثواب اللي في من بلغ هذا ثواب الانقياد اللي هو بمنزلة الإطاعة، ولكن ليست إطاعة حقيقية. الشيخ الأنصاري يقول: لا، العفو، المصنف يقول: لا، هذا ثواب الإطاعة وليس ثواب الانقياد. قال: وإتيان العمل، هاي القرينة الثانية، هاي القرينة الثانية، يقول: وإتيان العمل بداعي طلب قول النبي صلى الله عليه وآله كما قيد في بعض الأخبار، هاي الرواية الرابعة في الباب اللي قرناها اللي قالت طلب قول النبي، وإن كان انقيادا، هذا نسلمه للشيخ الأنصاري، طلب يعني شنو؟ يعني انقياد، طلب رجاء المطلوبية وطلب قول النبي وباحتمال الأمر، هذا كل شنو؟ انقياد، نسلم، يعني ترتب الثواب على العمل المقيد، ولكن هذا لا يقتضي رفع اليد عن الإطلاق وتقييد الإطلاق. يقول: وإتيان العمل بداعي طلب قول النبي صلى الله عليه وآله كما قيد، من اللي قيد؟ الإتيان قيد بداعي طلب قول النبي كما قيد به في بعض الأخبار، وإن كان انقيادا كما أفاد الشيخ الأنصاري، إلا أن الثواب في الصحيحة، نرجع احنا نركز على الصحيحة، إلا أن الثواب في الصحيحة إنما رتب على نفس العمل، على نفس العمل، ومن دون قيد ومن دون تقييد بطلب ثواب قول النبي صلى الله عليه وآله. يعني عندنا رواية مطلقة، زين، تقول جيد، إذا عندنا رواية مطلقة ورواية مقيدة خلينا نحمل المطلق على المقيد. يقول: ولا موجب لتقييدها به، لا موجب لتقييد الصحيحة بداعي طلب قول النبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ يقول: لعدم المنافاة بينهما، التقييد وصناعة الإطلاق والتقييد إنما تتم فيما لو كان هناك تنافي بين المطلق والمقيد، فيما نحن فيه لا تنافية، بل يترقى أكثر من ذلك. يقول: حتى إذا جاء بالعمل طلب قول النبي والتماس ذلك الثواب كما ورد في رواية أخرى، هو يبقى يستحق الثواب على ذات العمل. يقول: بل لو أتى به كذلك، كذلك يعني شنو؟ طلب قول النبي أو بداعي طلب قول النبي أو التماسا للثواب الموعود. هذا درس إنا أخواني، درس لنا حينما نقرأ حينما نطالع، كن نرجع للمصادر، نرجع للمصادر ونحقق، لا نأخذ القضايا هيك أخذ المسلمات، هذا التماسا للثواب الموعود، هذا تعبير الشيخ الأنصاري. أما بالرواية ما ورد ذلك، بالرواية التماس ذلك الثواب أو التماسا لذلك الثواب، حتى أنا أكون دقيق، التماس ذلك الثواب هذا الوارد بالرواية، زين، أو التماسا للثواب الموعود كما قيد به في بعض الحل آخر في الرواية السابعة في الحديث السابع في الباب، لأوتي يقول لو 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 أتى به أو لو أتي به كذلك، لو أتى به يعني المكلف لأوتي الأجر والثواب على نفس العمل. نقول له أنت تريد ثواب نفس العمل أو هيك، نقول له أكو مثل معروف يقول أنت تقصد ذات العمل نعطيك ثواب ذات العمل، تقصد العمل بداعي طلب القول النبي نعطيك ذات العمل، يعني على التقدير أنت تأخذ ثواب ذات العمل. يقول بل لو أتي شيخ سعيد التفت، بل لو أتي به كذلك أو التماسا للثواب الموعود كما قيد به في بعض الآخر لأوتي الأجر والثواب على نفس العمل، لا بما هو احتياط وانقياد، فيكشف عن كونه بنفسه مطلوبا وإطاعة. منو يكشف؟ ترتب الثواب، ترتب الثواب على ذات العمل ولو مع الانقياد ولو مع قصد الاحتياط يترتب الثواب على ذات العمل، هذا يكشف عن كونه مأمورا به وإطاعة أكو. يقول فيكشف عن كونه بنفسه مطلوبا وإطاعة، فيكون وزانه، وزان هذا الخبر، هاي الأخبار، وزانه وزان من سرع لحيته أو من صلى أو صام فله كذا. احنا مثلنا بمثال فعلا واقعي، من زار عمتي بقوم فله الجنة، بعد ليش نسوي سرع لحيته؟ ولعله لذلك أفتى المشهور بالاستحباب، أفتى المشهور بالاستحباب لذلك، يعني شنو لذلك؟ لذلك لأن هذا مستحب شرعا ومطلوب واقعا وهو إطاعة، ولذلك طبعا هم يفتون بالاستحباب، المشهور يفتي بالاستحباب. ثم قال فافهم وتأمل، هذا يمكن أن يكون إشارة إلى منع هذا التأييد اللي ذكر المصنف أخيرا، قال ولعله لذلك أفتى المشهور، هذا في الحقيقة مجرد تأييد وليس شاهدا وليس دليلا على ما يدعيه المصنف، وذلك لأن فتوى المشهور كما يحتمل أن تكون لأجل أن المشهور فهم ما فهمه المصنف، هذا احتمال، أكو احتمال آخر، احتمال آخر ذكرناه في أول هذا الباحث، يعني يحتمل أن المشهور كما نسب للمشهور ذلك، يحتمل أن المشهور التزم بدلالة هاي الروايات على حجية الخبر الضعيف، إذا فهم المشهور من روايات من بلغ حجية الخبر الضعيف حينئذ أيضا يفتون بالاستحباب، فإذا الفتوى بالاستحباب ولو مع ضعف الخبر، هذا كما ينسجم مع قول المصنف ومسلك المصنف وفهمه للأخبار ويكون بذلك مؤيدا، هو ينسجم أيضا مع الاحتمال الرئيسي الأول اللي ذكرناه واستبعدناه، اللي قلنا أن لسان الروايات ما يناسبه وهو حجية الخبر الضعيف، هذا في الحقيقة مجرد تأييد، قول فافهم قد يكون إشارة إلى المناقشة في هذا التأييد. وصلى الله على محمد وآل محمد. درس يوم السبت إن شاء الله، تدرون الشيخ يوسف.